اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيكم.
نبقى لو سمحتم في أحكام الوضوء.
نعم.
ونبدأ بهذه المسألة.
نعم.
يقول: الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له ما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في هذه المسألة عد 6 من هذه الأمور التي هي موجبة للوضوء لأنها ناقضة للوضوء. إذا كان الرجل افتراضا، الشخص إذا كان متوضئا سابقا وحدث أي واحد من هذه الأمور الستة، فهذا الذي حدث نقض وضوءه السابق فأوجب وضوءا جديدا. أوجب يعني نقض طهارته الشرعية السابقة وأوجب طهارة شرعية لاحقة. الطهارة الشرعية اللاحقة إما وضوء أو غسل، على أي حال الآن الكلام على الوضوء.
نعم.
الأول من هذه النواقض والثاني البول والغائط. خروج البول والغائط من الموضع المعتاد هذا موجب لنقض الطهارة السابقة إن كان متطهرا، وإيجاب الطهارة الجديدة، استحداث الطهارة الجديدة كالبلل المشتبه افتراه. وهنا يطرح مسألة: قرأنا الاستبراء في البول، فإذا هذا قبل الاستبراء يعني بعد أن خرج منه البول وقبل أن يتوضأ أو حين وضوئه أحس بوجود بلل، بخروج بلل مشتبه قبل أن يستبرئ، إذا كان بعد الاستبراء فهذا أصلا فائدة الاستبراء أن يحمل أي طهارة، أي بلل مشتبه يحمله على الطهارة ولا يعتني به. أما هذا فائدة الاستبراء، أما هذا إذا استبرى، أما إذا لم يستبر بعد أن خرج منه البول هذا البلل المشتبه محكوم بالنجاسة لأنه لم يستبر. وبناء على هذا إذا حتى إذا كان توضأ في الأثناء وخرجت هذه الرطوبة، أحس بهذه الرطوبة، إذا فهذا معناه كأنه قد خرج منه بول جديد.
صحيح.
وعليه يقول: أو ما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء. وخروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، يعني سواء كان منسدا الموضع الطبيعي ولو لعلة لمانع، يعني الآن مريض وسد الموضع لعلاج فخرج البول أو الغائط من غير المكان المعتاد، هذا أيضا يوجب نقض الوضوء.
أحسنت.
ويوجب الطهارة الجديدة. كثيرا كان أو قليلا القلة لا تخرج البول والغائط عن كونها موجبا لنقض الوضوء ولوضوء جديد.
نعم.
ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلا، يعني كأنما يجيب عن مسألة ضمنية.
نعم.
يقول: لو كان هذا الذي خرج منه مشتملا على شيء من الحيوانات من الدول أو كذا، هذا هل يختلف حكمه؟ لا يختلف حكمه لأنه خرج منه، صدق عليه أنه خرج منه الغائط، وبناء عليه أنه نقض لو كان متوضئا نقض وضوءه السابق ووجب عليه وضوء لاحق. هذان.
والثالث خروج الريح.
خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة أو الأمعاء، سواء كان له صوت ورائحة أو لا، ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة والأمعاء، كما إذا دخل من الخارج ثم خرج. افتراضا هذا إذا كان
لكن يعني عمدة خروج الريح من الدبر،
خروج الأرياح سواء بصوت أو بغير صوت.
نعم.
هذا موجب لنقض الوضوء ولإيجاد وضوء جديد.
والرابع من نواقض الوضوء النوم.
أنه الغالب على حاستي السمع والبصر. يعني لو كان جالسا وأحس بأنه قد غطى في نوم خفيف،
غفل غفلة مثلا.
نعم. أو غفى غفوة،
أو غفى غفوة.
نعم.
نعم.
هذا إذا غلب على سمعه وبصره، طبعا البصر يغفو قبل السمع، نعم. والسمع لا يزال يسمع.
نعم.
فإذا كان غالبا على سمعه وبصره هذا مبطل.
يعني أما يقال إذا يقال بأن السمع هو الحاسة التي تبقى حتى والإنسان نائم.
يمكن.
نعم.
وبناء على الموجود في النص المعصوم عليه السلام أنه إذا حرك في جنبه شيء فلم يحس به فلم يشعر به. نعم. هذا وضوءه باطل. أما إذا حرك في جنبه فأحس وشعر هذا وضوءه معناه يعني يستطيع أن يبني على الصحة، يبني على أنه وضوءه لم ينتقض. هذا فيما إذا لم يغلب عليه على سمعه على وبصره. الخامس من النواقض كل ما أزال العقل مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها، يعني افترض اعطف عليها المخدرات، إذا تناول في هذه الأثناء كان متوضئا وتناول في هذه الأثناء بعض المخدرات التي تغلب على عقله شعوره، فهذا
إذا يعني لم يزل العقل
إذا لم يزل يعني هذا لم يدخل في هذا الناقض، يمكن أن يدخل في ناقض آخر، لكن في نقض العقل
في نقض الوضوء لا.
نعم. والسادس الاستحاضة القليلة والمتوسطة بل الكثيرة على الأحوط، وإن أوجبنا الغسل أيضا. يعني قد يقول قائل بالاستحاضة الكثيرة يمكن أن لا يبطل وضوءها، أو ما دام يجب عليها الغسل إذن فلماذا نقول بانتقاض وضوئها؟ والجواب أنه بناء على الاحتياط في نظر المفتي يقول هذا أيضا ناقض للوضوء.
شكرا لكم.
والاستحاضة لا يفوتنا أن نقول الاستحاضة الدم القليل من المرأة من قبولها إذا نعم. كان من مهبلها يعني نعم. إذا كان دما قليلا أو سواء بالأقسام الثلاثة الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة، هذا إذا خرج منها قليل من الدم معناه أنه انتقض وضوءها فعليها إعادة الوضوء.
شكرا لكم سماحة الشيخ. نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من الاستفتاءات. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
بارك الله فيك.
نستمر لو سمحتم في طرح هذه المسائل بخصوص نواقض الوضوء.
نعم.
يقول إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط هل هنا ينتقض الوضوء أو لا؟
لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه اشتمل على واحد من النواقض الستة السابقة. إذا كان مشتملا على شيء من الغائط نعم، أما هذا يقول إذا خرج ماء الاحتقان لم يكن معه شيء من الغائط.
نعم.
إذن فلم يكن معه شيء من الناقض. الناقض إنما هو الغائط أو البول، والبول هنا خارج من الفرض لأنه ماء الحقنة، والحقنة لا يكون من القبل، لا يكون من موضع البول، وإنما يكون من موضع الغائط، وحسب الفرض من موضع الغائط خرج شيء من الحقنة التي أحقن، لكن الفرض أن لم يكن معه حينما نرى بالعين المجردة لا نرى شيئا من آثار ما كان افتراضا في جوفه من العذرة.
فنا الوضوء باقر على حاله. شكرا لكم.
وكذا لو شك في خروج شيء معه هذا الشك لا يؤثر، لأن الشك ليس ناقضا والشك لا يؤثر شيئا إلا إذا كانت هناك حالة سابقة وشك في انتقاض تلك الحالة فيبقي ما كان على ما كان. وكذا الحال فيما إذا خرج دود أو نواة أو غيره، لكن بشرط أن يكون غير متلطخ بالغائط. إذا خرج افتراضا أحقن الشخص بماء الحقنة
نعم.
وتفيض منه شيء إلى الخارج، لكن
هذا لا يعد ناقضا للوضوء.
لما نعم. نرى لا نرى فيه إلا افتراضا دودة أو نواة، وليس معها شيء من العذرة، فهذا لا ينقض.
شكرا. ماذا يفعل المسلوس والمبطون لكي يحافظ على وضوءه؟
طبعا هذه ابتلاءات سابقة ولا زال بعض صورها مستمرا باقيا. إذا كانت هناك آلة يعني كيس يربطه على عضوه فيقطر هذا صاحب السلس، معنى السلس يعني وجود قطرات متوالية لا يستطيع حبسها. المسلوس والمبطون، المبطون بمعنى الذي يسلس عنده يعني يتسلسل عنده ما يخرج من بطنه، بينما المسلوس الذي يخرج منه بالتوالي قطرات البول. لا يستطيع يعني قوة الماسك عنده أصبحت مسلوسة، أصبحت هدرة، لا يستطيع أن يحبس نفسه من استمرار قطرات البول. فهذا عليه أن يستر نفسه، يعني يكف نفسه عن سراية قطرات البول إلى الخارج بكيس، وهناك الآن أكياس صحية
خاصة بهذا الموضوع.
نعم. فإذا لبس بهذا يعني أو لبس هذا الكيس على نفسه على بطنه سواء من القبل أو من الدبر فهذا عذره شرعا حاصل. فإذا سلس بوله أو حتى سلس مبطونه من بطنه من العذرة، هذا لا يوجد نقضا لوضوئه وصلاته لأنه معذور وليس عليه تكليف أكثر من أن يمسك العضوين من السراية إلى خارج هذا هذين العضوين، يعني لا يصل البول إلى سائر أجزاء بدنه، كذلك لا يصل ما يخرج من بطنه إلى خارج الكيس وإلى سائر بدنه. فإذا عمل بهذا فقد عمل بتكليفه وليس عليه شيء.
نعم. هناك تفرعات أخرى ولكن نبقى عند هذه المسألة. يقول المسلوس والمبطون، هل يجب عليه قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما أو لا؟ بعد البرئ يعني.
لا يجب إلا إذا كان مقصرا في العمل الواجب حين خروج البول والغائط منه. أما إذا كان حين ابتلائه بالسلس، سلس البول أو المبطونية، وعمل بما كان يجب عليه حينئذ فليس عليه تكليف أكثر من ذلك والحمد لله، وصلاته صحيحة يعني.
صلاته صحيح. نعم. أحسنتم سمعت الشيخ،
أحسن الله لك.
نعم. هناك أيضا في موضوع الوضوء، هناك كما ذكر في الرسائل العملية هناك غايات للوضوء.
نعم.
ما هي هذه الغايات لو سمحت؟
غايات الوضوء إما لمس قراءة القرآن أو لصحة أداء الصلاة أو لكمال القراءة، يعني لأنه إذا قرأ القرآن كان متوضئا ثوابه وأجره يختلف عما إذا قرأ القرآن غير متوضئ وغير طاهر. إذن أصبحت الغاية غايتان، غاية لأصل جواز القراءة ومس الكتابة، ووضوء لكمال الفضل عند قراءة القرآن، هذه غايات، أو لرفع كراهته لأن يكره أن يقرأ بلا وضوء، أو حتى لرفع الكراهة حين الجنابة لأنه الجنب أيضا يجوز له أن يقرأ دون 70 آية من غير سور العزائم.
نعم.
العزائم التي سجداتها واجبة وهي 4 في مذهب أهل البيت عليهم السلام. فإذا كان يريد أن يقرأ من هذه السور لا يجوز له، أما إذا يريد أن يقرأ من غير هذه السور العزائم 4 فيجوز له دون 70 آية، يعني أقل من 70 آية. أما إذا يريد أن يتجاوز عن 70 آية فالفتوى المعروف على عدم الجواز. فإذا أراد أن يقرأ هذا المقدار ويكره له وهو جنب، وطبعا الجنب أو الكراهة عفوا في حال العبادة بمعنى قلة الثواب وليس بمعنى،
لكن العبادة صحيحة.
نعم. ولذلك لرفع هذه الكراهة يجوز له أن يتوضأ. إذن من جملة غايات الوضوء أن يتوضأ لدفع كراهة قراءة القرآن في 70 آية أو في دون 70 آية من غير سور العزائم. فشرط الطهارة،
إذن الشرط الأول هو يعني للصلاة فريضة،
لأي صلاة، أي فريضة صلاة. أو نافلة مستحبة أو
نعم.
سواء كانت أداء أو قضاء.
نعم. والثاني مس كتابة القرآن.
نعم. نعم. أداء كانت أو قضاء عن النفس أو الغير أو لأجزائها المنسية، مثلا لسجدة السهو أو لتشهد منسي أو نعم بعض الأعمال المنسية، مثلا سجدة واحدة منسية أما السجدتان إذا كانتا معا منسيتان فهذا معناه إخلال الركن، وإخلال الركن يوجب البطلان. أما إذا كان إنما نسي سجدة واحدة حتى دخل في الركوع في الركعة التالية، معناه أنه فات وقت التدارك، وقت الاستدراك. وإذا بعد نهاية الصلاة، نهاية السلام، سلام الصلاة، حينئذ أولا يؤدي ذلك الواجب المنسي، ثم يؤدي سجدتي السهو لهذا النسيان. وكلاهما لهما الوضوء، يعني يشترط فيهما الوضوء لأنها من أجزاء الصلاة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، وأشكركم أعزائنا المستمعين. شكرا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو علم الغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: وعلمناه من لدنا علما. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم.
من الأمور التي توجه، ومن الإشكالات التي توجه إلى عقيدة أهل البيت وإلى خط أهل البيت عليهم السلام، هذا الإشكال القديم المتجدد، وهو أنكم يا أتباع أهل البيت تزعمون أن أئمتكم يعلمون الغيب، بينما علم الغيب هو خاص بالله سبحانه وتعالى. فكيف تعطون المخلوقين صفات الخالق؟ الخالق هو الذي يعلم الغيب. أنتم يا أتباع مذهب أهل البيت تعطون مخلوقين، وهم نعم محمد وآل محمد، تعطونهم هذه الصفة مع أنها ليست صفة المخلوقين، هي صفة الخالق. هذا الإشكال قديم ولكنه يتجدد، وحسب الظروف، الظروف أحيانا تجدده بشكل أو بآخر. في مقام الإجابة على هذا الإشكال وهذا السؤال، يمكن أن نقول أولا: علم الغيب هو علم الشيء الغائب، وعلم الغيب لا يمكن أن نقول هو أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يفرق عنده الغائب والشاهد. يعني احنا عندما نقول بأن الله يعلم الغيب، الله يعلم الغائب والشاهد بدرجة واحدة، يعني علم الغيب بهذا المعنى ليس نعم هو أمر لله سبحانه وتعالى بهذا اللحاظ، وإنما نعم علم الغيب يعني علم الشيء الغائب، الأشياء الغائبة. احنا الآن جالسين في هذا المكان المبارك، ما خلف الجدار بالنسبة لنا غيب لا نعلمه، الذين يمشون بالشارع لا نعرفهم، لا نعلم عنهم شيء، كم عددهم، السيارات التي تمشي، وهكذا. إذن علمنا بذلك يقال له علم غيب، يعني علم بالشيء الغائب عنا. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يوجد فرق بين الغائب وبين الشاهد، مخلوقاته سبحانه وتعالى كلها حاضرة عنده. يعني إذا أردنا أيها الأحبة أن نمثل بعلم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته وبهذا الكون بتمثيل سهل ومفهوم، نقول أنت الآن انظر إلى نفسك، علمك بنفسك، علمك بداخلك، بأنك الآن جائع أو شبعان، بأنك الآن عطشان أو ريان، بأنك أنت تعلم هذا الشيء أو لا تعلمه، في حالة حزن أو في حالة فرح. علمك عن نفسك، علمك بنفسك، هل يوجد أحد يعلم بنفسك أكثر منك من المخلوقين؟ أبعد الخالق وأبعد من أعطاهم الله سبحانه وتعالى الصلاحية والاطلاع على ذلك، وهم محمد وآل محمد عليهم السلام. علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته كعلمي، طبعا مع أنه هذا المشبه به أيضا ضعيف، كعلم الإنسان بنفسه. بعبارة أوضح، المعلوم حاضر عندي، يعني نفسي حاضر عندي، أعلم عنها كل شيء. أنت الآن تعلم عن نفسك كل شيء أو لا؟ الله سبحانه وتعالى مخلوقاته كلها حاضرة عنده، ولهذا يطلق على هذا العلم، هذا القسم من العلم، العلم الحضوري. العلم الحضوري يعني المعلوم موجود عند العالم، بخلاف العلم نعم غير الحضوري، هذا الذي يكتسبه الإنسان. أعود فأقول، علم الله سبحانه وتعالى هو لا يفرق عنده، قلنا الشاهد والغائب، فهو يعلم بكل مخلوقاته بدرجة واحدة من العلم. نعم نقول هكذا بأن علم الغيب هو، إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك بذاته، فهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، أن علم الغيب الله يعلم ذلك بذاته طبيعي. لكن غير الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك إلا بواسطة معلم، يعني الأنبياء والمرسلون الأئمة. عندما نقول بأنهم يعلمون الغيب يعني الله يطلعهم على ذلك، هل في هذا بأس؟ ما هي المشكلة في هذا القدر من المعلومات؟ تعالوا أيها الأحبة، جاءت مجموعة من بني إسرائيل إلى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام، قالوا له: يا نبي الله، لقد وجدنا ابن عم لنا مقتول، ونريد منك أن تعرفنا بالقاتل، أن تطلعنا على القاتل، من الذي قتله؟ أنا أسألكم سؤال، جملة معترضة الآن، أقول لو قال لهم نبي موسى: يا جماعة أنا لا أعلم الغيب، أنا بشر، كيف تطلبون مني شيء لا أعلمه؟ هذا إنسان مقتول وإنسان قاتل، هو لا اطلاع لي على القاتل، فكيف تطلبون مني شيء هو غائب عني؟ بالله عليكم لو قال لهم النبي موسى هذا القول، أكانوا يؤمنون بنبوته أم كانوا ينصرفون عنه؟ طبيعي الجميع سينصرف عنه وسيسمعونه هذه الكلمة: يا نبي الله، لو كنت كما تزعم وتدعي بأنك نبي لعلمت من قتل. إذن المسألة أن الله سبحانه وتعالى عندما يعين وينصب حجج وأولياء في أرضه لابد حتى ينجح هؤلاء الحجج وهؤلاء الوسائط وهؤلاء الأولياء ينجحوا في مهماتهم، لابد وأن يعطيهم صلاحيات، أليس كذلك؟ أنت الآن إذا عندك شركة وأردت لهذه الشركة أن تنجح وجئت بمدير موثوق عندك ووضعته على رأس الشركة وأردت أن يطير هذا المدير بهذه الشركة ويعلي كعبها ويجعلها في مصاف الشركات الكبرى، ماذا تفعل لهذا المدير؟ لابد أن تعطيه صلاحيات واسعة، أليس كذلك؟ أما أن تقبض يديه، أما أن تمسك يديه ثم تطالبه أن يطور شركتك ومؤسستك، وهذا ما يمكن. الله سبحانه وتعالى عندما بعث أنبياء ومرسلين ولهم أوصياء، هؤلاء الأنبياء معهم أوصياء حتى ينجح هؤلاء في مهماتهم، حتى يصدقهم الناس، الله سبحانه وتعالى يطلعهم على أشياء هي غائبة عن الناس، هذا اللي يعبر عنه بعلم الغيب. فقال لهم نبيهم موسى: اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا تستهزئ بنا؟ وهذه الآية تذكر في الواقع كلمة قالها النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، في هذه الكلمة يتضح بأن الاستهزاء ليس من صفات العقلاء. قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ أنت رأيتنا في موقف ضعف، نبحث عن قاتل ابن عمنا، الآن تريد أن تستقوي علينا وتستهزئ بنا وتقول لنا اذبحوا بقرة؟ شنو علاقة البقرة بمعرفة القاتل؟ فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الاستهزاء صفة الجهلاء، لا تجد إنسانا عاقلا يستهزئ بغيره أبدا. إذا رأيتم شخصا يستهزئ بشخص فصفوه بأنه جاهل بنص الآية: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الاستهزاء صفة الجهلاء. أعود. فسألوه عن البقرة: ما لونها؟ ما هي؟ كذا. وأنتم أبناء القرآن تعرفون هذه القصة مفصلا. على كل حال، فبدأ بعد كل سؤال يصف لهم ما يريدون حتى انحصرت البقرة في بقرة واحدة، لم يوجد في بلدهم إلا تلك البقرة، بحثوا عنها حصلوا عليها فذبحوها وما كادوا يفعلون. الشاهد هنا: يا نبي الله، لقد ذبحنا البقرة، الآن ماذا نفعل؟ قال: اضربوه ببعضها، يعني خذوا ذيل البقرة، خذوا ذنب البقرة واضربوا المقتول، فإن الله سيحيي لكم هذا المقتول، واسألوه من الذي قتله. بالفعل الله أحيا ذلك. أنا أسأل هذا السؤال: أيها المسلمون، أيها المسلمون، النبي موسى من أين علم بأن ذبح بقرة وأن يضرب بذنب البقرة وبذيلها المقتول هذا طريق من طرق إحياء الموتى؟ من أين علم؟ هل بذاته هو من نفسه، أو الله أطلعه على ذلك؟ الله أطلعه على ذلك. إذن ما هو الضير؟ ما هو البأس في ذلك؟ وما هو الإشكال؟ أبدا ماكو أي إشكال. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء المؤسسين والقائمين على هذه الحسينية وهذا المأتم الشريف، احفظهم جميعا في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا، رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، نسألكم الدعاء.
نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود، رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود. نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود، رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود.
إذا ما القلب عاوده السؤال لماذا جئت أو أين المآل،
إذا ما القلب عاوده السؤال لماذا جئت أو أين المآل،
إذا ما القلب عاوده السؤال لماذا جئت أو أين المآل،
إذا ما القلب عاوده السؤال لماذا جئت أو أين المآل،
وحار اللب أو تعب الخيال فهل غير الهدى قول سديد.
نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود، رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود.
إذا ما المرء أضناه المسير وغامت بين عينيه الأمور،
إذا ما المرء أضناه المسير وغامت بين عينيه الأمور،
إذا ما المرء أضناه المسير وغامت بين عينيه الأمور،
إذا ما المرء أضناه المسير وغامت بين عينيه الأمور،
ونادى يا إله هل نور لأن الله رحمن ودود.
نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود، رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود.
إذا ما الناس في الأوهام تاهوا وضاع الركب واحتارت خطاه.
إذا ما الناس في الأوهام تاهوا وضاع الركب واحتارت خطاه.
إذا ما الناس في الأوهام تاهوا وضاع.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا ثم ننجي رسلنا آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام العسكري عليه السلام: إن لكلام الله فضلا على الكلام كفضل الله على خلقه، ولكلامنا فضل على كلام الناس كفضلنا عليهم. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يتضمن تشبيهين واقعيين هما: التشبيه الذاهب إلى أن لكلام الله تعالى فضلا أو تميزا كفضله تعالى على خلقه، والتشبيه الذاهب إلى أن للمعصومين عليهم السلام فضلا أو تميزا كفضلهم على الناس. وهذان التشبيهان من حيث الدلالة يشيران إلى حقيقة الكتاب وحقيقة السنة. فالكتاب أو القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، وهو كلام يتسم بالإعجاز، أي عدم تمكن المخلوقين من الإتيان بمثله. وأما السنة أو كلام المعصومين عليهم السلام فيتسم بالكمال، أي بعدم وجود الخلل فيه، خلافا لكلام الناس العاديين حيث لا يتسم بالكمال بل بالنقص، لأن الناس العاديين غير معصومين، وهذا من الوضوح بمكان كبير. ولكن ما نستهدف الإشارة إليه الآن هو الطابع البلاغي للحديث المذكور، وهو كلام أحد المعصومين عليهم السلام، حيث يتسم بالكمال البلاغي أو الفني، بخاصة من حيث التشبيه الواقعي الذي ارتكن الحديث إليه، كما سنوضح ذلك الآن. يلاحظ عزيزي المستمع أن الإمام عليه السلام استخدم تشبيها واقعيا، هو أن لكلام الله تعالى فضلا كفضله على خلقه، وهو تشبيه فائق من حيث واقعيته، مع ملاحظة أن المعصومين عليهم السلام حينما يرتكنون إلى التشبيه التخيلي إنما يتميزون بنفس الكمال الفني، لأن التخيل له واقع نفسي أو غيبي أو حسي كما هو واضح. والمهم هو أن الله تعالى ما دام هو المبدع للوجود ولا شريك له في ذلك، فإن الكلام بدوره يظل لا مماثل له في الصياغة الفنية والدلالية. ولا حاجة بنا إلى تذكير القارئ لهذا الحديث بأن الإعجاز القرآني يظل موضع الدراسات الموروثة والمعاصرة بما هو مثير وملفت وحي، فيما لا نهاية لتصور ذلك. وأما كلام المعصومين عليهم السلام عزيزي المستمع، فيكفي أن العصمة من الذنب والعصمة من الخطأ في الفكر يظلان بدورهما أمرا لا ترديد فيه، وتظل الصياغة البلاغية لأحاديثهم عليهم السلام ومطلق النصوص متسمة بالعصمة كذلك. وقد أتيح للكتاب الموروثين والمعاصرين أيضا أن يتوفروا على دراسة نصوص المعصومين عليهم السلام لملاحظة السمات الفنية المتسمة بالكمال، فيما لا مجال الآن للاستشهاد بذلك. من هنا عزيزي المستمع، أوضح الإمام العسكري عليه السلام من خلال التشبيه أن لكلام المعصومين تميزا أو فضلا كفضلهم على الناس، بمعنى أن النصوص الصادرة عنهم تتسم بما هو أعلى من النصوص العادية للبشر كما هو واضح. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى الالتزام بكلامهم عليهم السلام، ومن ثم ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام العسكري عليه السلام: إن لكلام الله فضلا على الكلام كفضل الله على خلقه، ولكلامنا فضل على كلام الناس كفضلنا عليهم. دمتم سالمين وفي أمان الله.
تمر بنا الليالي لا نبالي. الله